الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من الخامسة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نبقى مع ملف العراق الإخباري الذي يتناول في أبرز محاوره اليوم آخر التطورات بشأن الانتخابات العراقية ونتائج زيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى باريس، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع من ينقذ نصب الحرية من الانهيار، ومؤتمر تشاوري في كربلاء لهيئات الاستثمار في 15 محافظة. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن أيام الخير والاعتدال والتسامح في المجتمع العراقي. كما سيلتقيكم الزميل ديار بامرني عبر برنامج حقوق الإنسان لتسليط الضوء على ملف حقوق الأرامل والمطلقات في العراق. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء الشبيبة العراقية في أوروبا حول أهمية الهاتف النقال أو الموبايل في حياتهم. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية وقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف أردنية وسورية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ونتعرف على أسباب إعلان هيئة المساءلة والعدالة حل عدد من الكيانات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهناك تقرير عن قضية استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، ومتابعة لأوضاع المهجرين والنازحين إلى محافظة نينوى، بالإضافة إلى متابعات لمؤتمرات وندوات عقدت في البصرة حول أزمة شحة المياه، وفي أربيل حول الأحزاب المعارضة ودورها في العمليات السياسية، تأتيكم ضمن متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظة. مستمعين العزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين العزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم تضارب في تفسير رد المحكمة الاتحادية بشأن دستورية نقض الهاشمي، وطلبان يفتح حقول العراق النفطية أمام استثمارات شركات فرنسية. أثار النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات أثار شكوكا حول إمكانية إجراء الانتخابات المقبلة والتصويت في 18 من كانون الثاني المقبل، فضلا عما أثاره من تساؤلات حول الجدول الزمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، ومن لغط في أروقة مجلس النواب الذي تلقى ردا من المحكمة الاتحادية حول دستورية النقض. رئيس مجلس النواب عياد السامرائي أكد أن المحكمة الاتحادية لم تعارض نقض الهاشمي، وأضاف في مؤتمر صحفي أن رئاسة المجلس تسلمت بيان رأي من المحكمة لا يتضمن رفضا لقرار نقض الهاشمي، وإنما يؤكد أن الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل والخارج في التمثيل النيابي. وقال إن المحكمة تركت إلى مفوضية الانتخابات عملية تحديد آليات التصويت فيما يتعلق بعراقيي الخارج.
ناظر إلى هذا النص يعني الذي ورد من المحكمة لا يشير إلى أن المحكمة الاتحادية تقوم بالرد على نقض رئاسة الجمهورية، إنما تقول أن الدستور حدد كيفية تكوين المجلس 1 من كل 100,000 من السكان على أن يتم المراعاة لحقوق المكونات الأخرى وأيضا وحصة تمثيل النساء، ويترك بقية ذلك إلى المفوضية. طبيعة الحال قانون الانتخابات إذا نص على شيء فيكون هذا عنصر آخر مضاف.
وأشار السامرائي إلى أن بعض النواب فسروا رسالة المحكمة بشكل غير صحيح على خلفية ما أثاره إعلان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء العرجي من أن المحكمة رفضت النقض. وأوضح السامرائي أن ما جاء في بيان المحكمة هو مجرد رأي غير ملزم للبرلمان. وقلل السامرائي من تهديد الأكراد بمقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أن اتصالات تجري مع التحالف الكردستاني لإنهاء مشكلة تمثيل المحافظات الكردية برلمانيا. وقال أنه تم تحديد السبت المقبل لعقد جلسة تصويت لمجلس النواب على رفض أو قبول نقض الهاشمي، مشيرا إلى أن القوى السياسية مختلفة في مواقفها من هذا الأمر. وردا على سؤال فيما إذا كان عدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق، أشار السامرائي إلى أن مثل هذا الأمر قد يتم عند حصول فراغ دستوري يؤدي إلى اضطرابات أمنية لا تستطيع القوات العراقية معالجتها، ما يدفع حكومة تصريف الأعمال طلب تعديل جدول الانسحاب. وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء العرجي قال في مؤتمر صحفي آخر إن رئاسة مجلس النواب تسلمت من المحكمة الاتحادية قرارا برفض نقض الهاشمي لقانون الانتخابات لأنه غير دستوري على حد تعبيره. وأضاف أنه بناء على ذلك فأن مجلس النواب سيجتمع السبت المقبل للتصويت على قبول أو رفض نقض الهاشمي، مشيرا إلى أن قرار المحكمة سيعزز التصويت باتجاه رفض النواب للنقض.
جاء القرار بالإجماع من المحكمة الاتحادية بأن نقض فخامة نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي لم يكن دستوريا، وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس الدكتور طارق الهاشمي ولا مجلس النواب.
من جهة أخرى قال رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق أن المحكمة لم تقرر عدم دستورية النقض، وأضاف أن القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 18 من كانون الثاني المقبل، موضحا أن العرجي لم يطلع النواب على نص قرار المحكمة.
الذي يفهم هو أن المحكمة الاتحادية أيدت ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه نائب رئيس الجمهورية في نقض القرار، في أن العراقيين متساوون داخل العراق وخارج العراق، ولا يوجد ما يميز بين العراقي داخل العراق وخارج العراق. الذي حصل أن القانون السابق ميز بين العراقي داخل العراق والعراقي خارج العراق. هذا الذي نريده، نحن لا نريد شيء آخر. وعلى الذين يريدون أن يعقد الموضوع عليهم أن يفهموا أن هذا التعقيد ليس في صالح البلد. نحن نريد انتخابات بأسرع وقت ممكن.
إلى ذلك أشار رئيس جبهة التوافق العراقية ظافر العاني إلى أن قرار المحكمة يؤيد رأي الهاشمي بضرورة تمثيل عراقيي الخارج أسوة بإخوتهم في الداخل، وحذر من مغبة اتخاذ قرار منفرد بشأن النقض، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات برمتها.
أحذر من هنا أنه بدون وجود صيغة توافقية مقبولة من قبل الجميع فإن العملية السياسية ستكون في دائرة الخطر برمتها، وسيكون موعد الانتخابات أمر مشكوك، حتى الانتخابات أمر مشكوك في حدوثها، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية التي تريد أن تتجاوز ليس فقط على حقوق المهاجرين قسرا، وإنما حتى تريد أن تتجاوز وتتعسف حتى على الحقوق الدستورية.
من جهتي اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن مطالبات الهاشمي غير دستورية، لكنه أشار إلى أمكانية دراستها ووضع الحلول لها عن طريق توافق الكتل السياسية بشأنها.
الأمور التي يطالب بها السيد الهاشمي بفرضه على مجلس النواب بأنه تكون نسبة المهاجرين العراقيين خارج 15% وزيادة هذه الأقليات، هذه خارجة عن نطاق آليات القانون وهي مخالفة فعلا للدستور وللقانون. أما طلب يقول أنا نقضت القانون بتحليل معين لما موجود، ولكن نحن كقانونيين في مجلس النواب نعتبر بأنه النقض قد حصل ويجب معالجة هذا النقض. هذا المعالج تعالج باتفاق القوى السياسية والوسائل الكتل البرلمانية بأنه نعطي الحل القانوني الصحيح لإرضاء الجميع.
فيما رجح عضو مجلس النواب عن الائتلاف الوطني العراقي عبد الهادي حساني أن يبقى القانون كما هو، مرجعا سبب ذلك إلى لا قانونية مطالبات نائب رئيس الجمهورية.
مجلس النواب أما ينقض النقض أو يعدل أو يوافق على رأي نائب رئيس الجمهورية، والرأي الأرجح اليوم هو واضح وصريح أن ما صوت عليه أعضاء مجلس النواب في 8/11 هو أن تبقى نسبة 5% ويبقى القانون كما هو، وهو نقض الذي نقضه نائب رئيس الجمهورية، فنقض النقض هو الذي سوف يحصل، لأن النقض هذا ليس دستوري وقانوني، رغم أنه رأيه هو دستوري وقانوني بالنقض، ولكن ليس رأي دستوري أو قانوني. النسبة المئوية 5 أو 10 أو 15 ليس لها دلالة قانونية أو دستورية، قدر ما احنا تواصينا بأن بطاقة تموينية هي أحد المعايير لنسب السكانية.
وفي وقت سابق الأربعاء أصدرت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية بطلب من الهاشمي بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره، وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة، ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة، بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية. أبدى رئيس الجمهورية جلال طالباني أمام عدد من رجال الأعمال الفرنسيين رغبته في أن يرى شركة توتال الفرنسية النفطية العملاقة تعمل في العراق. طالباني الذي كان يتحدث أمام رؤساء كبريات الشركات الفرنسية في اليوم الثالث من زيارته إلى فرنسا قال إن استدراج العروض المتعلقة بالاستغلال النفطي ليس مبنيا على أرقام فقط، وأشار إلى أن الحكومة ستشجع عرضا فرنسيا أيا كانت الأرقام، داعيا المجموعة النفطية الفرنسية إلى تقديم العرض الأفضل. وقال طالباني وسط تصفيق حار من الحاضرين أن الحكومة العراقية ترغب أن ترى شركة توتال تنشط في حقول البلاد النفطية، ودعا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في شكل كبير في العراق بالرغم من المخاطر الأمنية. من جهته أكد مدير عام مجموعة توتال المكلف شؤون الاستكشاف والإنتاج إيف لوي داري كاريه في الاجتماع أن مجموعته تعد عروضا في شأن حقلين نفطيين تمهيدا للمشاركة في استدراج العروض، فيما رحبت رئيسة نقابة أصحاب الأعمال في فرنسا لورانس باريسو بالرغبة العراقية في تنويع شركائها قدر الإمكان. زيارة طالباني إلى باريس تمخضت عن توقيع 4 اتفاقيات تتعلق الأولى بمجال الدفاع من شأنها تأمين التغطية القانونية اللازمة للتحركات العسكرية المشتركة التي يتفق عليها الطرفان، فيما تتصل الثانية بالتعاون الثقافي والعلمي والحضاري، إضافة إلى اتفاقيتين اقتصاديتين سيتم بموجبهما إنشاء فرع للوكالة الفرنسية للتنمية في بغداد والمنزل الفرنسي للزراعة ومركز للبحوث الفرنسية للآثار في أربيل. جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية العراقي قال أن هذه الزيارة تكتسب جانبا مهما للطرفين، وأضاف قائلا:
تكتسب هذه الزيارة عموما طابعا بالغ الأهمية للطرفين، فواضح أن الجانب الفرنسي يريد الانفتاح على العراق ويريد توطيد وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية النفطية والعسكرية وما إلى ذلك، وبالطبع هذه المحاور كافة كانت مطروحة على بساط البحث أثناء الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس جلال طالباني مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.
من جهته وصف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري الزيارة بأنها تضع النقاط على الحروف وتقدر مواقف باريس تجاه بغداد، ومنها دعم فرنسا للعراق في سعيه للخروج من عقوبات الفصل السابع وفي طلبه إنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم الإرهاب على أراضيه. زيباري أضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذه الزيارة تضع النقاط على الحروف وتقدر مواقف الشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية تجاه الشعب العراقي خاصة في المناطق الحرجة. أيضا هناك مواقف أخيرة حصلت يجب الاهتمام بها، وطالب العراق بالخروج من الفصل السابع. الطرف الفرنسي متفاعل ومتجاوب معه. أضف إلى هذا المطالبة الأخيرة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي من قبل المجاميع الإرهابية، أنا أعتقد هذه الزيارة تأتي تقديرا للمواقف الفرنسية.
ويرى المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن بإمكان فرنسا أن تكون فعالة بتحقيق وساطة بين العراق وسوريا نظرا لما تشكله من ثابت مهم في العلاقات السورية الفرنسية، وإمكانيات قيامها بإقناع دمشق بتسليم المطلوبين بقضية تفجيرات الأربعاء الدامي. الصميدعي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
فرنسا ثابت مهم فيما يخص العلاقات السورية الفرنسية، وأنا أعتقد أن الفرنسيون بشكل آخر يستطيعون فيما لو دخلوا على خط الأزمة السورية العراقية أن يقدموا إلى العراق المزيد من التطمينات، وأن يقنعوا السوريين بالمزيد من العقلنة فيما يخص عبور المتشددين والمتسلحين والمسلحين من سوريا إلى العراق.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج.
أنا حساب وبيت المدرسة أقرأ حساب وكل عجيب وهندسة بيت حظي نايم من كل النساء بيت حظي نايم من كل النساء ما تم عندكم يا فلك حلية وما تم عندكم يا فلك حلية أقول على حظي أنا لبنية رجلي في زواج خضراتي مغاية أخدم أنا وركب التركيب وفوير الشاي إلها والحليب أخدم أنا وركب التركيب وفور الشاي الهوى الحديد تاكل الحمص وكسمش والزبيب تاكل الحمص وكسمش والزبيب وانا فضل طائلين بيدي وانا فضل طائلين بيدي تقول على حظي انا لبنية رجلي في زواج خضراتي مغاية يلا يا يما تعالي اخذيني ومن فوق مرضي خلصيني يلا يا يما تعالي اخذيني ومن سقم ضرسي خلصيني لو زعل رجلي همي يؤذيني لو زعل رجلي همي يؤذيني شلون مصافاتي وحورية شلون مصافاتي وحورية تقول على حظي أنا لبنية تقول على حظي أنا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مغاية رجلي تزوج فوق راسي مغاية
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع مؤتمر تشاوري في كربلاء لهيئات الاستثمار في 15 محافظة ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة من برنامج أيام الخير للحديث عن الاعتدال والتسامح في المجتمع العراقي سيدتي وسادتي نصب الحرية الذي أنجزه النحات العراقي الراحل جواد سليم وسط العاصمة بغداد في السنوات التي تلت تشكيل الجمهورية العراقية عام 58 و900 وألف يعاني هذا النصب اليوم من الإهمال والتصدعات والتشققات لذا بدأت الأصوات تعلو لحماية هذا الأثر الحضاري الذي عاصر أحداثا سياسية مهمة خلال العقود الخمس الماضية ويبدو أن هذه الأصوات لاقت صدى لدى أمانة بغداد التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر فرقد الطيب
نصب الحرية أثر شامخ ومعلم حضاري يتوسط قلب العاصمة بغداد. هذا النصب الهائل الذي يرمز إلى الحرية يتعرض في الوقت الراهن إلى تشققات أفقية وعمودية أحدثتها نافورة الماء التي نصبت تحته في وقت سابق. هذا النصب الذي يضم 18 مجسما فنيا والتي وضعت بشكل يحاكي الأختام السومرية عاصر أحداثا سياسية خلال 5 عقود مضت، يجذب اهتمام الفنانين والشعراء والأدباء وغيرهم من العراقيين. يرى الشاعر عبد الخالق قيطان أنه إذا ذكرت بغداد لا بد من ذكر نصب الحرية الذي يصفه بالمفخرة.
نصب الحرية الذي يعد من أبرز معالم العاصمة بغداد هو أيقونة الحرية في وادي الرافدين، صنعه جواد سليم بمعونة رفعت الجادرشي ليكون شاهدا على نضال شعب العراق الساعي إلى نيل حريته في ظل عقود طويلة من الدكتاتوريات المتعاقبة. للأسف الشديد ظل هذا النصب على الدوام يعاني من الإهمال، والآن وهو يمثل المعلم الأبرز الحضاري الأبرز الذي يظهر وجه بغداد الحضاري، ولكنك تراه على الدوام مهملا خاصة في ساعة الليل حيث يكون الظلام هو سيد الموقف، في الوقت الذي من الممكن أن تكون إضاءة بسيطة تنير المكان والساحة التي سميت باسمه. جواد سليم ورفعة الجادرشي كرسا جل عبقريتهما في هذا المكان، سنحت لهما الظروف في أن ينتج هذا النصب المفخرة الذي إذا ذكرت بغداد ذكر نصب الحرية.
اللجان المشكلة من قبل وزارة الثقافة وأمانة بغداد لم يكن بوسعها حتى الآن فعل الشيء الكثير لهيئة هذا النصب الذي بدأت تأكله الشقوق عن مرأى ومسمع من المعنيين، إذ لم يكن هناك أي جهد لإنقاذ هذا النصب سوى بعض المنادات التي أطلقتها أمانة بغداد، وهما أكده مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهراء.
الحقيقة الصرخة الأولى أعلنتها أمانة بغداد قبل سنة من خلال منادات جميع المؤسسات والوزارات المعنية من أجل تقديم المنشورة للاهتمام بهذا النصب. حقيقة قبل 6 أشهر تقريبا زارنا الفنان المعروف النحار تشاكتشي وتم استضافته في أمانة بغداد وتم طرح الموضوع عليه من جديد باعتباره أحد المؤسسين لبناء هذا النصب، وبالتالي يعني أوعدنا أنه سيجد خبير في الستركتشر من أجل تقديم دراسة لإعادة تأهيل النصب، وليس فقط ظاهر النصب، إنما كان له رأي أنه مكونات النصب نفسه ممكن بعد هاي المرحلة الزمنية الطويلة فتثبيتها يعني بالستركتشر بالنصب تحتاج إلى إعادة تأهيل، وننتظر إن شاء الله أن يقدم يعني أن تأتي جهة ذات خبرة من أجل التعاون مع أمانة بغداد وتأهيل هذا النصب.
الإهمال الذي يلاقيه هذا النصب العملاق لا يقاس مع الحرية التي تعيشها البلاد في مراحلها الأولى، إذ لا يعقل على الإطلاق أن يصادر نصب الحرية هذا في زمن تملأ فيه لافتات الحرية وشعاراتها أرجاء البلاد. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى كربلاء حيث عقد مؤتمر تشاوري هو الثالث من نوعه لهيئات الاستثمار في العراق. حضره رؤساء هيئات الاستثمار لكافة المحافظات عدا محافظة إقليم كردستان. ناقش فيه المؤتمرون التعديل الجديد لقانون الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية والمشتركة بين أكثر من محافظة، كما جرى تسليط الضوء على أبرز المشاكل التي تعيق الاستثمارات. مصطفى عبد الواحد لديه المزيد من التفاصيل.
عقد رؤساء وممثلو هيئات الاستثمار في 15 محافظة مؤتمرا تشاوريا الأربعاء في كربلاء لتدارس سبل تنشيط الاستثمار وحل المشكلات التي تواجهه، ومن أبرزها تعارض الصلاحيات بين الوزارات والسلطات المحلية في المحافظات، وخصوصا فيما يتعلق بمشكلة تخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار والتي تعتبر عقبة كأداء أمام عجلة الاستثمار. وقال رئيس هيئة استثمار كربلاء الدكتور جلال جواد هاشم عن هذا المؤتمر.
من المواضيع ذات الأهمية نتحاور بشأنها في هيج لقاءات وهي مشتركة لكل المحافظات: التعديل الجديد لقانون الاستثمار وتشكيل اللجان المشتركة لكتابة هذا التعديل وإضافة المقترحات الجديدة، مناقشة المشاريع الاستراتيجية والمشاريع المشتركة بين أكثر من محافظة أو أقليم.
ناقش المؤتمرون كيفية التنسيق بين هيئات الاستثمار في المحافظات العراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان للتوصل إلى طريقة عمل واضحة لجهة العلاقة بالمستثمرين والحكومات المحلية والوزارات وتفسير القرارات والفقرات القانونية الخاصة بالاستثمار، كما يشير إلى ذلك نائب رئيس هيئة استثمار محافظة الرمادي قيس عبد الملك.
حقيقة هيئات الاستثمار هيئات جديدة تحتاج إلى التواصل والتباحث فيما بينها لاتخاذ قرارات تكون مشتركة ضمن قاسم مشترك بكل الأمور، يعني سواء مثلا تحديد الأراضي، تحديد المعايير في شراء إيجار الأراضي، تحديد حتى السلم الوظيفي الإداريات، يعني دائما نتباحث للوصول إلى صيغة مشتركة، لأن يعني كل هيئة هي مستقلة عن الهيئة، لكن احنا نحاول نلتئم في هيك اجتماعات لغرض تحديد تنسيق بيناتنا بكل الأمور، حتى في المخاطبة إلى الوزارات، المخاطبة إلى الهيئة الوطنية، مخاطبة إلى أي جهة أخرى، حتى مخاطبة المجالس المحافظات، نحاول نكون بيان واحد مشترك بيناتنا.
اتضح من خلال النقاشات التي دارت بين المؤتمرين أن هناك تفاوت في تفسير قانون الاستثمار وتعديلاته، كما هناك تفاوت في تحديد مسار وحجم علاقة هيئات الاستثمار بالحكومات المحلية، فبينما رأى بعض رؤساء هيئات الاستثمار أن الحكومات المحلية يجب أن تكون لها صلاحيات واسعة وبما يمكن الهيئات من تذليل الصعاب التي تواجهها، رأى آخرون عكس ذلك الأمر الذي يكشف عن حالة من الضبابية تحيط بعمل هيئات الاستثمار. وقد عزى مدير هيئة استثمار بابل علاء حرب ذلك إلى:
تجربة الديمقراطية في العراق حديثة وتجربة الاستثمار في العراق أحدث، وهذه التجربة تحتاج إلى سياقات ثابتة وتحتاج إلى عادات وتقاليد وستترسخ تدريجيا. الآن هيئات الاستثمار، هذا ليس المؤتمر التشاور الأول، مؤتمر تشاور الأول عقد في بابل، بادرت هيئة استثمار بابل بعقده، ثم عقد مؤتمر تشاور ثاني في الأنبار، وهذا الثالث، إضافة إلى مؤتمرات أخرى سابقا في واسط والبصرة. هذه المؤتمرات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات، تبادل المعلومات، تبادل وجهات النظر، إغناء التجربة. نحن نستفيد من تجربة كربلاء في مجال الحصول على الأراضي، وهم يستفيدون من تجربة بابل في موضوع كيفية التعامل وآلية منح الرخصة الاستثمارية، وهكذا بغداد والأنبار وغيرها.
المفارقة أن العراق رعى وحضر العديد من المؤتمرات الخاصة بتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويدعو المسؤولون دائما إلى ضرورة منح التطمينات للمستثمرين الأجانب للعمل داخل العراق، ولكن وعلى الرغم من توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين جهات عراقية ومستثمرين أجانب، إلا أن الاستثمار ما زال متعثرا.
لا تزال لدينا مشاكل مع وزارة أخرى. في وزارة الزراعة للآن قانون 35 لا يلبي تماما الاستثمار في المجال الزراعي. لدينا عدد كبير من الإشكاليات بسبب أن المرحلة الانتقالية، العراق يمر بمرحلة انتقالية من توجهات اقتصادية مركزية شمولية إلى توجهات ذات اقتصاد حر ويحكمها اقتصاد السوق. هذه العملية تحدث خلالها تقاطعات في القوانين وتحت التداخلات.
جدير بالإشارة أن هيئة استثمار كربلاء أعلنت طوال الأشهر القليلة الماضية عن منح إجازات استثمارية في مجالات الزراعة والإسكان، إلا أن أي من هذه المشاريع لم يبدأ العمل به لحد الآن. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah, people are born.
سيدتي وسادتي، لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه المثقفون في عملية استنهاض المجتمع المدني بوجه الحكومة ودفع الحكومة باتجاه الديمقراطية واحترام حقوق المواطنين. وفي العراق الذي يمر حاليا بفترة انتقالية مهمة نحو بناء الدولة، يزداد الحديث عن دور المثقفين في المشروع السياسي العراقي وتتباين الآراء إزاء هذا الدور وتقاطعه مع السلطة. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر وافنا بتقرير حول هذه الآراء.
نشأت إشكالية مساهمة المثقف العراقي في العملية السياسية منذ اللحظات الأولى لتأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي، وكان من الواضح أن نتائج سجالات بين الثقافة والحكم تشير إلى تفوق السياسيين على المثقفين في ترتيب الساحة السياسية العراقية. وأكد المحلل السياسي رحمن حميد أن دور المثقف في بناء الكيان السياسي للدولة يجب أن لا يتعدى المجال الاستشاري.
هناك تقاطع بين السلطة وبين عموم المثقفين، دور المثقف بالسياسة مهم جدا، ضروري جدا أن يشارك المثقف برأيه بما يتعلق بالحياة السياسية، ولكن يجب أن لا يكون هذا الدور سلبي، فقط المثقف يكتب في السلبيات، عليه أن يمضي شلون المكتب الاستشاري، يعني عليه أن يعتبر نفسه مستشار للسلطة السياسية، السلطة الموجودة في العراق لحدها حتى هذه اللحظة لم تعر للمثقفين اهتماما ملحوظا.
وأضاف حميد أن الواقع الذي نعيشه يعطي دلائل على عدم وجود مثقفين في الوسط السياسي العراقي،
أن البرلمان العراقي يكاد أن يكون خلوا من المثقفين، يكاد أن يكون، نادرا ما نجد كاتبا أو روائيا أو شاعرا عضو في البرلمان، لا أعرف، يعني هذا السؤال يجيب عليه السياسيون العراقيون.
وأوضح الأديب فالح نعيم أن المثقف في العراق قد همش، وهذه واحدة من المشاكل الثقافية والسياسية على حد سواء.
في العراق ظل المثقف هامشا على متن اسمه السياسي، وهذه واحدة من مشاكل الثقافة العراقية فضلا عن مشاكل السياسة العراقية. الذين يقولون عن الدور الحقيقي للمثقف، ما زال دور المثقف خارج المتن السياسي، وما زال المثقف يرفع لافتة السياسي ويتقدم مشروع سياسي حتى هذه اللحظة، بينما نرى ذلك على العكس تماما في البلاد التي تريد لثقافتها أن تبقى وأن تكون رائدة في مجتمعها. حتى هذه اللحظة ما زلنا نرى أن المثقف تبع للسياسي، وهذه واحدة من مشاكلنا الحقيقية.
أما الناقد حسن وهيب فقد قال من الخطأ اعتبار السياسي مثقفا، ولكن كل مثقف هو سياسي بامتياز.
المثقف بالتأكيد سياسي، أنه يمتلك بعد نظر سياسي عموما، واعتباره مروج للعملية الديمقراطية، ترويج العملية الديمقراطية، والعملية الديمقراطية بالأساس منطلقاتها أساسية أيديولوجية، ولذلك فإن المثقف هو سياسي بامتياز. أما إشكالياته مع وصول السياسي إلى السلطة، طبعا المثقف لا يتنازع مع السياسي لحيازة السلطة، وإنما لتطويع السياسي لمتبنياته، لأن المثقف ينطلق من فرضية تقول أن الثقافة هي تحرر، الثقافة بعيدة عن التخندقات، بعيدة عن التحزب، بعيدة عن الطائفية، ثقافة أفق إنساني كبير.
وكانت الحكومات العراقية المتوالية تحسب لدور المثقف وما يكتبه من أدب أو نتاج علمي ألف حساب، فيا ترى هل بقي لهذا المثقف نفس الدور ونفس السطوة، أم تعاهدت الظروف التي يمر بها العراق بطي صفحة الثقافة ودورها؟ سؤال بحاجة إلى من يناقش جوابه. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، نيسان.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع إلى حكاية أخرى من حكاية أيام الخير، وذلك بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هذه الأيام الكالحة التي ابتليت فيها الأمة الإسلامية شرقا وغربا بالمشايخ المتشددين والمتطرفين وبالإرهابيين ودعاة العنف وسفك الدماء من شتى المشارب والمذاهب، علينا أن نتذكر الأيام الحلوة التي تمسك الجمهور العراقي فيها بالاعتدال والتسامح، وتحررت المرأة وأسفرت، وشق على المرء واستعاب أن يسأل جليسه عن طائفته أو دينه، وتسمى النصارى باسم محمد، وتسمى المسلمون باسم عيسى وموسى، والسنة باسم حسين وعلي، والشيعة باسم عمر وعثمان. في تلك الأيام الحلوة تتلمذت على يد أستاذي الجليل حسين علي الأعظمي رحمه الله في كلية الحقوق العراقية، كان يدرسنا درس الأحوال الشخصية أو بعبارة أخرى الشريعة الإسلامية. كان الملا حسين كما كان يعرف بين أهل محلته في الأعظمية بجوار الإمام أبي حنيفة النعمان من مشايخ المسلمين عندما تأسست المملكة العراقية، رعى الله ذكراها. يعلم الناس دينهم ودنياهم ويفتي بينهم في شتى شؤونهم. انتدبوه لتدريس الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق. ما زلت أتذكر صوته الرخيم وابتسامته الوديعة ولهجته الأعظمية الأصيلة وتواضعه في الكلام. ما زلت أتذكر مخاطبته لنا: اسمع ابني، سمع يا أولادي، وهكذا. كان مستغرقا في النوم على سطح بيته على عادة العراقيين في الصيف، وقد دنت الساعة من منتصف الليل أو تجاوزته عندما أفاقه طرق عنيف على الباب وصوت رجل يناديه باسمه: ملا حسين، يا ملا حسين. لم يتمالك أستاذنا الجليل غير أن يطرز النوم من عينيه ويتعوذ من الشيطان. لم يشأ أن يوقظ زوجته أم علي لتنزل وتجيب على الباب في هذه الساعة المتأخرة. نهض من سريره وتناول السلم بدشداشته العراقية حاف القدمين ونزل ليفتح الباب. وجد أمامه شابا هو كذلك بالدشداشة والطاقية الشراوية والعرقجين. كان شابا من فئة بسطاء الكسبة والشغالين في المنطقة محلة النصة. من الواضح أنه كان قد عاد توا من حانة أبو عتيشة أو سواها من حانات شارع الرشيد، ورائحة أبو عتيشة تعج من فمه. في يوم أو أيام اعتاد الناس فيها على تناول المشروبات حسب أهوائهم دون رقيب أو معيب. فتح الرجل فمه ونطق بأسى ومذلة: ملا حسين، أبو سيدك، أعطيني فتوى. بساعة عصبية وسوس لي الشيطان الله يلعنه، وطلقت مرتي بنت عمي وأم أولادي، طلقتها بالثلاثة وأنا ندمان عليها، غلطة وصارت. أريد أرجعها لكن الناس يقولوا لي لازم أجحشها بالأول. ملا، شلون؟ هذه بنت عمي، شلون أخلي واحد غريب يتزوجها وينام وياها؟ أريدك تحلي هالمشكلة، خلصني. نظر أستاذي الجليل في في وجهه وشم رائحة أبو عتيشة في أنفاسه، ابتسم ابتسامته الوديعة ذاتها، وضع يده على كتف الشاب يربت ويهون عليه وقال له: اسمع ابني، هذا الإمام أبو حنيفة قدامنا يقول لازم تجحشه، وتلميذه الإمام أبو يوسف يقول لازم تجحشه، كل أئمة السنة الحنفية يقولون لازم تجحشه، لكن اسمع ابني، شو اسمك انت بالأول؟ يسموني فاضل أبو فاطمة. اسمع ابني فاضل، كلهم يقولون لازم تجحشها لمرتك المطلقة بالأول، لكن أني حسين علي الأعظمي أقول لك روح ابني ورجعها لبنت عمك، أعقد عليها مهر من جديد وشهد عليها ورجعها، وأني حسين الأعظمي خطيتك برقبتي يوم القيامة إذا أكو خطيئة سويت. كبر رجل عياد الأستاذ فاضل ليقبلها ويشكره ويدعو له بطول العمر. لم أنس ذلك، تلك الحكاية التي دارت بيننا في المقهى قهوة ياسين في رأس الحواش، ولا نسيت ما كان يردده لنا من فقه الشريعة الإسلامية السمحاء: إذا ضاق الأمر اتسع، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، وكلها أحكام قامت على قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وانصرف السيد فاضل أبو فاطمة جذلا منبسطا لزوجته في ليلة من ليالي الخير، ويوم من تلك الأيام الحلوة، أيام التسامح والمحبة وتحكيم العقل والمنطق، أيام الخير اللي أيام الخير اللي مشت وفاتت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كل حال يزول، كل حال يزول، كل حال يزول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، 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 ما تضل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال، كل حال يزول، كل حال يزول. أسرار تحير الأفكار، دولاب الدنيا الدوار صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أبطال، ورجال يظلون أطفال، والرجال أنصاف الرجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول كل حال يدور،
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Oh, خذ عيني وياك وديها يا فجيرتي خلينا نرجوك هناك الرايح لديرتي
خذ عيني وياك
وديها يا اخوتي
خلينا نرجوك هناك
قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي والتوي ما يتجرف قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي والتوي ما يتجرف ماكو مثلك وطن
نوم لا عايش
على ضر الزمن
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.